بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، نسأل الله أولا وآخرا، نحمده ظاهرا وباطنا على نعمائه، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. درسنا في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا الكتاب واسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو من أهم كتب الأحكام التي جمعها أهل العلم، جمعها هذا الحافظ الكبير. استفيد منه طالب العلم والمسلم بشكل عام لما فيه من جوامع الأحاديث التي اشتملت على أحكام العبادات والمعاملات وما ورد في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إما بنصوصها أو بالإشارة إلى ما لم يرد أيضا في هذا الكتاب. درسنا اليوم متابعة لما بدأناه من قبل في كتاب الطهارة، وقد انتهينا من بيان أو مما ورد ذكره في هذا الكتاب من أحكام الوضوء، فروض الوضوء، شروطه، سننه وما يتعلق به. وكذلك ذكر الشيخ بعده مسألة المسح على الخفين لعلاقته أو علاقتها بذلك. والدرس اليوم في كتاب أو في باب نواقض الوضوء، والكلام فيما يتعلق بالوضوء والغسل وأحكامهما من أهم ما ينبغي للمسلم أن يعلمه، بل يجب وجوبا عينيا على كل مكلف أن يتعلم أحكام الطهارة الوضوء والغسل، لأنه لا تصح صلاته إلا بمعرفة هذه الأحكام. وهذا من العلم الضروري الذي والفرض العيني الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولا شك أنكم وبحمد الله تعالى قد سمعتم كثيرا مثل هذه الأحكام وقرأتم عنها ومارستموها فعليا، لأنكم والحمد لله تمارسون الوضوء يوميا والطهارة من أجل أداء صلواتكم ومن أجل القيام بما يشترط له الطهارة من قراءة القرآن أو من مس المصحف ونحوه. ولكن أيضا من باب التواصل مع هذا العلم ومع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه، ومع تذكير الإنسان لنفسه ولأخيه ولمحبيه من المسلمين، وتذاكر العلم الشرعي هو في حد ذاته قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر باب نواقض الوضوء بعد أن ذكر أحكام الوضوء فروضه أو فروض الوضوء واجباته يعني سننه وما يتعلق به. فالشيء المهم أيضا أن يتعلم أو يعرف الإنسان أو يتأكد من معرفة ما عنده من أحكام فيما يبطل وضوءه فيجتنبه، أو يحرص على أنه إن حصل ناقض لوضوئه يعيده ويتهيأ لصلاته على الوجه الشرعي. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء هذا مصطلح شرعي عرفي، نواقض الوضوء مصطلح يعرفه كل مسلم، نواقض. لكن ما معنى نواقض؟ ما احنا النواقض جمع ناقض، جمع ناقض، والناقض على وزن فاعل مثل ضارب من ضرب، وهو من وزن ضرب، فهو يعني النقض حل المبرم. نقض ينقض، لا ليس من باب ضرب، ولكن هذا من باب نقض ينقض، فهو معناه معنى النقض في اللغة حل المبرم، حل المبرم، فك الشيء المعقود المبرم. قالوا نقض، والآية في قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، غزلت ثم نقضت. إذن النقض هو الحل المبرم، هذا في اللغة، والمقصود به هنا مبطلات الوضوء، ما يبطل الوضوء، واستعمل مجازا وإلا هو من حيث اللغة للحل الحسي. الحديث الأول الذي ذكره الشيخ في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه، قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أصحاب رسول الله، الحديث يحكي فعلا لأصحاب رسول الله أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. إذن هذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ المصنف بن حجر، بهذا الحديث لما فيه من فعل يمكن أن يكون ناقضا من نواقض الوضوء، ونقول يمكن لأن فيه خلاف بين أهل العلم، وسنسمعه ونسمع الحكم فيه إن شاء الله. الحديث كما ذكر المصنف أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني. قال المصنف رحمه الله وأصله في مسلم، أصل الحديث في مسلم. لما قال الشيخ وأصله في مسلم ولم يقل ولم يأتي برواية مسلم؟ لأن رواية مسلم تختلف في حيث اللفظ قليلا، ورواية أبي داود هذه يعني فيها تفصيل أكثر، فاختارها لما فيها من تفصيل، وهي صحيحة، رواية صحيحة. ورواية مسلم في أصل المسألة ما في شك أنها رواية صحيحة. فالشيخ المصنف رحمه الله تعالى قال إن هذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم، وأيضا قد أخرجه الترمذي، هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي باللفظ الذي أو بألفاظ كما سنرى، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وفي صحيح الترمذي رحمه الله تعالى. قول المصنف أصله في مسلم لأن لفظ مسلم يختلف قليلا عن هذا اللفظ. لفظ رواية مسلم التي أشار إليها المصنف ما هي؟ قال كانوا، هذا لفظ رواية مسلم عن أنس أنه قال، يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، فلم يذكر أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم إلى آخره، وإنما ذكر أنه كان يحصل منهم نوم ثم يصلون ولا يتوضؤون من هذا النوم. ولما كان لفظ أبي داود أوضح وأكثر تفصيلا اختاره المصنف كما أشرنا. ما معنى هذه الكلمات أو ألفاظ الحديث الذي معنا؟ قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. تخفق، هذا الذي يعني تخفق هكذا بهذا اللفظ، تخفق من خفق يخفق، يعني تميل. ومعلوم أنه إذا أصاب الإنسان أو جاء الإنسان نعاس نوم يعني رأسه ما يسوي يخفق، وغالبا ما يكون إلى الأسفل يعني يخفق، فهذا من باب ضرب يضرب، يعني تميل رؤوسهم من النوم. في رواية الترمذي التي أشرنا إليها قال حتى يوقظون للصلاة، حتى يوقظون يعني ينامون حتى يوقظ للصلاة، إقامة الصلاة يوقظون. وفيها أيضا حتى إني لأسمع، هذا الراوي أنس يقول حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، غطيطا هذا الصوت الذي يخرج من نائم من فمه وخشمه، يعني تنفسه، أثر التنفس، ونسمى الشخير وكذا، لكنه يعني غطيطا نائم، حتى قال إني لأسمع لأحدهم غطيطا. إذن هذه الصفة وهذه الحال التي كان عليها يكون عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ينتظرون الصلاة ينامون حتى تخفق رؤوسهم أو حتى تسمع لهم غطيطا أو حتى يعني يوقظون للصلاة، ومع ذلك يصلون من غير أن يتوضؤوا، يعني يبقون على وضوئهم السابق. وقول الصحابي أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن كلنا والحمد لله نعرف من هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أصحاب رسول الله؟ أصحاب رسول الله طبعا أصحاب جمع صاحب أو جمع صحابي، وأتباع النبي الذين يعني عاشوه ورأوه وآمنوا به يتميزون بهذا الاسم من بين من سائر أسماء أتباع الأنبياء. فأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وعاشوا في عهده ورأوه وآمنوا به يسمون صحابة، والصحابة جمع صاحب أو صحابي. وقد شرفوا بهذه الصفة وبهذه النسبة إليه صلى الله عليه وسلم، وكانوا أفضل الخلق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء. نعم، يقول إذن فالصحابي هو من أيضا له ضابط، ليس كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر صحابي، ولا كل من لقيه يعتبر صحابيا، ولا كل من رآه ولقيه وحتى وآمن به يسمى صحابيا. لا، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، آمن به ومات، هو هذا الصحابي مات على الإيمان. فهذه ثلاثة شروط لابد من توفرها حتى يكون صحابيا: لقي النبي وهذه واضحة، وقلنا لقي ولم نقل رأى، في بعض التعريفات يقول لك رأى، لا لقي، لأنه قد يكون لقي النبي ولم يره، يكون كفيفا مثل ابن أم مكتوم وغيرهم من الأكفاء الذين رأوا الذين لقوا النبي وآمنوا به صلى الله عليه وسلم وماتوا على إيمانهم فهم صحابة. إذن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وهذا يخرج الكفار الذين لقوه، فهم لا نقول صحابة فقط ولا إنهم بل هم أعداء، إذن فهذا يخرج بالبديهة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، مات على ذلك، يخرج من ارتد من يعني بعد أو في عهده، لأنه حصل وإن كان نفر يسير ارتد عن الإسلام ومات على ردته، فهذا لا يعتبر صحابي لأنه قد حبط عمله. والله سبحانه وتعالى يقول عن المرتدين أنه يعني ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك أصحاب إلى آخره. إذن فالصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بعض الناس يذكرون لا بأس أن نأتي بهذه، أن من يعني تعلمون جميعا أو أكثركم يعلم ما في سيرة السيرة وسيرة الخلفاء أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت ردة، أولئك بعض أناس امتنعوا عن الزكاة وكذا إلى آخره فارتدوا عن الإسلام. فمن ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل تبقى له هذه الصحبة؟ هو واحد من اثنين: إما أن يكون عادة إلى دينه إلى الإسلام وصلح إسلامه وحسن إسلامه، فالأصح من أقوال أهل العلم أنه تبقى له صحبته، لأن ذلك عارض عرض ولا يمحو ما حصل له من الخير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول تنتفي الصحبة، ولعل الأقرب هو أنه يبقى صحابيا ما دام عاد على إيمانه ومات على إيمانه، مثل طليحة الأسدي وبعض من عادوا إلى الخير بعد ما حصل لهم من الردة. الحديث أو ما نزال في معاني ألفاظ الحديث، يقول الصحابي أنس كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، وهذا قيد ضروري مهم في دلالة الحديث على المقصود الذي أورده المصنف منه. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق إليه، ولم يقل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى يعني تخفق رؤوسهم ثم يتوضؤون، لم يقيده أو لم يطلقه مطلقا، وإنما ذكر أنه كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فرق، فرق بين أن يكون هذا الفعل من الصحابة على عهد النبي وأن يكون بعده. لو كان بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا فعل الصحابي، وفعل الصحابي فيه خلاف مش المعروف أنه هذا هو حجة أو ليس حجة. لكن لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا الفعل، فهو من سنته عليه الصلاة والسلام. ونحن أيضا نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ هي قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. هذه السنة العملية التي تتعلق بها الأحكام، ومنهم من يضيف أو صفته، وهذه نعم هي سنته وهيئته، لكنها لا يتعلق بها أحكام شرعية. الحديث استفاد منه، أو كما أشرنا في طبعا ما يستفاد منه من الأحكام، والشيخ أورده من في باب نواقض الوضوء للدلالة على أو لما يتعلق بالنوم في الوضوء. لكن كما رأينا في ألفاظه أنهم الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، أو كان يسمع لهم غطير، أو كانوا يضطجعون أحيانا في بعض الروايات كان يضطجع أحدهم، أو كانوا يوقظون. هذه الصفات ومع ذلك أو هذه الأحوال ومع ذلك قال جت الرواية بأنهم كانوا يصلون مع هذا ولا يتوضؤون بعد بسببه. وورد في الوضوء أو في النوم، ورد في النوم حديث صحيح سبق معنا في باب المسح على الخفين، حديث صفوان بن عسال المرادي قال كنا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لا من بول وغائط ونوم. يعني الجنابة خلاص لا يصح أن يمسح على الخفين معها، ولكن يصح أن يمسح على الخفين يعني يكمل وضوءه بالمسح على الخفين إذا انتقض ببول أو غائط أو نوم. فذكر البول النوم مع الغائط والبول وهما مناقضان للوضوء باتفاق، مطلق البول القليل هو كثيره، مطلق الغائط قليل هو كثيره، وذكر معه النوم. الأصل هذا الاقتران يفيد أن النوم مثل البول ناقضا للوضوء قليل هو كثيره. إذن في الحديث مطلق في النوم أنه ينقض الوضوء. وهذا الحديث الذي معنا أنهم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم أو يسمع لهم غطيط أو كذا إلى آخره، في ظاهرها تعارض، ليس كذلك؟ في ظاهرها تعارض. من أجل هذا التعارض الظاهر في هذا ولا بأس، بل يجب أن نذكر، وقد قلنا هذا كثيرا، ما يظهر من التعارض في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، ما يظهر فيها من التعارض إنما يكون في ذهن السامع والقارئ والمجتهد وليس في حقيقة الأمر. ليس هناك، لا يمكن عقلا ولا شرعا أن يكون فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله من الآيات في كتاب الله أو نصوص السنة النبوية أن يكون بينها تعارض حقيقي في الأحكام، لا يمكن. فإذا ظهر أو بدأ أن هناك تعارض فلا بد أن يكون له مخرج وبيان يحل هذا التعارض. كيف؟ طبعا لأن المسألة اجتهادية ولدينا نصوص أو يعني نصوص شرعية في هذا الباب. النص الأول حديث صفوان بن عسال الذي مقتضى وظاهره أن النوم مطلقا ينقض الوضوء، وحديث أنس الذي معنا هنا أن النوم الذي فيه غطيط وخفاقا رأسه وكذا لا ينقض الوضوء في الظاهر، يعني في تعارض. والحقيقة بسبب هذا والمسألة الاجتهادية حصل نوع اختلاف، حصل اختلاف بين أهل العلم في أن النوم، هل النوم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، حصل خلاف. واختلفوا إلى ثمانية مذاهب. الشيخ الصنعاني شارح هذا الكتاب في كتابه سبل السلام ذكر هذه الثمانية مذاهب، والشيخ الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار أيضا ذكر هذه الثمانية مذاهب. وحقيقة هي ترجع إلى، لأن فيها تفاصيل، ترجع في جملتها إلى ثلاثة مذاهب رئيسية. المذهب الأول أن النوم المذهب الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. النوم المذهب الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، كثيره وقليله، لكن بشرط أن يكون الإنسان متمكن جالس على مقعدته، متمكن يعني جلسة متمكن، بحيث أنه لا يخرج منه شيء من نواقض الوضوء من ريح ونحوه. هذا المذهب هو مذهب الإمام الشافعي، هو المعتمد في مذهب الشافعية، وهو قول جماعة أيضا من أهل العلم. طيب ما دليله؟ دليلهم هذا الحديث، دليلهم هذا الحديث الذي معناه هو أن الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم إلى آخره، فقالوا هذا الحديث حديث أنس يدل على أن النوم لا ينقض، أن النوم لا ينقض. طيب وحديث صفوان ابن عسال ماذا يقولون فيه؟ حديث صفوان يقولوا إن يعني هم هذا من باب الترجيح، فيرجحون حديث أنس على حديث صفوان، ويقولون هو يعني يؤخذ بهذا الذي فيه فعل الصحابة وهم عدد من رسول أكرهم على ذلك، قد يكون ناسخا للحديث صفوان أو نحو ذلك، أو يكون المراد بحديث صفوان هو النوم الذي في حال ما لم يكن الإنسان متمكنا يخرج منه غالبا شيء ينقض الوضوء. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، مقابل ذاك، مقابل القول الأول، النوم ينقض الوضوء مطلقا قليله وكثيره. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو قول عند الشافعية، واستثنى، وهذه الاستثناءات هي التي عددت الأقوال وجعلها بعضهم ثمانية، استثنى بعض من ذهب إلى هذا القول النوم في الصلاة، في الصلاة إذا كان في الصلاة أو في هيئة الصلاة ولو لم يكن في صلاة، يعني إذا كان راكعا أو ساجدا أو كذا، يعني فهذه يعني القول الثاني أن النوم ينقض مطلق إلا إذا كان في صلاة أو في هيئة من هيئات الصلاة، لروايات وردت في أن الساجد يعني الله سبحانه وتعالى أثنى على الساجد وكذا إلى آخره، وقد يكون يعني يحصل منه النوم في هذه الحال. وهؤلاء استدلوا بحديث صفوان، الذين قالوا أن النوم ينقض الوضوء مطلقا استدلوا بحديث صفوان، حيث ذكر مطلق النوم وقرنه كما قلنا بالبول والغائط الموجبين للوضوء اتفاقا. وأيضا ورد حديث من نام فليتوضأ، في ورد فيها حديث من نام فليتوضأ، فهذان الحديثان استدل بهما القائلون بأن النوم ينقض الوضوء مطلقا كثيره وقليله. طيب فما الجواب على حديث أنس الذي معنا؟ هذا الذي نقول انه المخرج يعني من الاختلاف الظاهر في الذهن. حديث أنس هؤلاء يجيبون عنه بأنه عمل صحابي، وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك الفعل وأقرهم عليه. وإذا كان عمل صحابي وعارض ما ثبت عن النبي من قول، فعمل الصحابي لا يعمل به إذا كان مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قولهم، أو هذه حجتهم، أو هذا جوابهم عن حديث أنس. لكن هذا الجواب فيه نظر، بل هو ضعيف جدا. هذا الجواب كون الصحابة كان يحصل يفعلون ذلك، يحصل منهم ذلك، ويصلون معه بحضرة، ينتظرون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون خلفه، وهم قد فعلوا، قد حصل منهم النوم ولا يتوضؤون والرسول معهم، هذا لا يبعد عقلا وشرعا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحاله، لم يعلم بحاله، بل علم، ولو لم يعلم هو لأعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك، وقد علمه الله بحال نعليه عندما كان بهما نجاسة عندما جاء جبريل وقال له كذا إلى آخره، فنحى النعل عن مكانه وأكمل صلاته. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام علم بهذا وأقره، هذا أمر أكيد. وقول هؤلاء يقولون إنه عمل صحابي، نقول هو عمل صحابي أقره النبي، أو أقرهم النبي عليه صلى الله عليه وسلم عليه. فالحديث حجة، والجواب هذا الذي ذكروه من أن النبي لم نعلم أن النبي أكرهم، هذا الجواب غير سليم أو غير صحيح. القول الثالث أن النوم الكثير الذي يذهب، طبعا نحن الآن عرفنا أن لدينا مذهبان أو قولان، النوم ينقض الوضوء مطلقا، النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وعرفنا استدلالهم والجواب من على استدلالاتهم. القول الثالث فيه تفصيل، وهو أن النوم الكثير الذي يذهب معه الوعي ناقض للوضوء. النوم الكثير الذي يذهب معه وعي الإنسان إحساسه ناقض للوضوء، وهذا يحمل عليه حديث صفوان بن عسال كونه جمع النوم مع البول والغائط. إذن هذا النوم الكثير الذي يذهب معه وعي الإنسان وإحساسه بحيث أنه إذا خرج منه شيء لا يدري، ها؟ إذن فهذا هو يعني يكون ناقضا للوضوء. وأن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، وأن النوم اليسير لا ينقض الوضوء كما دل عليه حديث أنس هذا. قد يأتي بل قد قال قائل كيف تقولون إن حديث أنس، أن النوم في حديث أنس نوم يسير، وهو قال حتى تخفق رؤوسهم حتى نسمع لهم غطيط حتى كذا. الجواب على هذا سهل، وهو معروف بالتجربة، معروف بال يعني أن ليس من ضرورة النوم العميق أن يحصل يعني أو عفوا ليس من يعني ليس خفقان الرأس عند النوم ولا الغطيط عند النوم دليل على النوم العميق. قد تأتي الإنسان غفوة فيخفق رأسه وهو يحس بمن حوله، أليس كذلك؟ قد أحيانا تحس أنت من نفسك يعني شوي كذا، تسمع أنت من نفسك أنه خارج منك غطيط يعني شخير شوي كذا، وأنت بتحس من حولك كذا. إذن فهذا فالغطيط وخفقان الرأس والاضطجاع أيضا كذلك واليقظة كون يوقظون للصلاة، هذه كلها ليست لوازم للنوم الكثير، بل النوم قد يكون قليلا ويحصل معهم مثل هذا. ولهذا فيحمل حديث أنس الذي أباح أو الذي فيه جواز الصلاة بالوضوء الذي حصل معه نوم مع خفقان إلى آخره يحمل على أنه النوم اليسير، ويحمل حديث صفوان ابن عسال على النوم الكثير، وبهذا كما قلت لكم يزول التعارض ويذهب الإشكال، وتكون النصوص الشرعية والحمد لله لا تعارض بينها، وإنما بالنظر والفهم الصحيح يجمع بين الأدلة ويؤخذ منها الأحكام. وهذا الذي يظهر أنه هو القول الأرجح إن شاء الله تعالى، وهو المعتمد في مذهب الإمام مالك في مذهب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. انتهينا منها من حكم النوم. إذن الخلاصة أن النوم الكثير المستغرق ينقض الوضوء اتفاقا، وأن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وأن خفقان الرأس أو الغطيط في أثناء النوم ليس دليلا على النوم العميق. لكن أيضا فيه بعضهم قال ما هو حد النوم الكثير؟ طبعا قلت خفقان الرأس ليس دليلا على النوم العميق، الغطيط ليس دليلا على النوم المستغرق العميق. طيب فما الدليل، فما هو الفارق، ما هو يعني المعيار للنوم الكثير والقليل؟ أولا هذه أقولها يعني اجتهادا، لعله اجتهادا مني ما رأيت يعني تقصيرا مني في البحث، أن حالة الإنسان هو أدرى بها، هو أدرى من هذه عبادة بينك وبين ربك، وأنت أدرى بحالك في حال نومك. فإن كنت وأنت نائم حصل معك النوم تحس بمن حولك، بمعنى أدنى حركة تحس بها، وهذا يحصل، هذا معلوم، أدنى حركة أنت يعني حصل النوم، لكن بحركة أي حركة أو قول أنت كأنك مع الذين حولك ولكنك في حالة نوم، هذا ما يعتبر نوم مستغرق عميق، أليس كذلك يا إخوان؟ ما يعتبر. كثيرا ما تجلس وفعلا تحس بأنك ارتحت، النوم فيه راحة، ارتحت لهذه شو اسمه الساعة أو اللحظات التي يعني غفوت فيها وكذا، لكنك مع ذلك لم يعني لو سئلت ما الذي حصل حولك وأنت في هذه الحالة لقلت نعم دخل فلان وخرج فلان وقال كذا وكذا وفعلت، إذن فأنت أدرى. هذه واحدة. الشيء الثاني بعضهم أراد من باب التقريب أن يحدد النوم المستغرق الذي يذهب معه الإحساس والنوم هذا قال إذا النوم المستغرق الذي نحن نعتبره مستغرقا وذهب معه الإحساس هو ما إذا كان في يد الإنسان شيء فسقط منه من غير أن يحس به. ها طبعا النوم عميق يجعل الإنسان يستغرق بحيث أنه ما في يده يفلت، فإذا فلت من يده من غير أن يحس به فقد وصل إلى درجة النوم العميق. وإن وهذه زيادة مني ترى، لأني أنا سمعت أقرأها شفتها في عند بعض الفقهاء وما رأيت في هذا التفصيل، وقد يكون تفصيل. وإن أحس بسقوط ما في يده بمجرد سقوطه فهو ما زال في النوم القليل. إذن هذا معيار إلى حد ما يستطيع الإنسان أن يميز به بين النوم العميق والنوم المستغرق وغير المستغرق. في الحديث انتهينا من هذا الحكم، فما يفيد ما الذي يفيد هذا الحديث من فوائد أخرى؟ حديث أنس فيه يقول إن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون الصلاة العشاء، صلاة العشاء حتى تخفق الرسل، يعني معناه إنه في تأخير لصلاة العشاء، فهذا الحديث فيه دلالة على أفضلية تأخير صلاة العشاء. وقد ورد يعني ورد في بالنص باللفظ يعني أفضلية تأخير صلاة العشاء. طبعا ورد في الأحاديث أن التبكير إلى الصلاة والصلاة في وقتها أفضل، يعني احتياطا للوقت ونحوه، لكن أيضا في العشاء ورد أن تأخيرها أفضل، وهذا من أدلة جواز أو أفضلية تأخيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر عنهم قليلا كذا. وإن كان في بعض الروايات أنها في قصة يعني لهذا أنه أتاه رجل فجاء أخذ عليه الصلاة والسلام يساره أو يحدثه حتى تأخر عنهم في صلاته، لكن هذا أيضا فيه إشارة إلى مشروعية تأخير صلاة أو أفضلية صلاة العشاء في وقتها وليس عن وقتها. والتأخير الأفضل أو الذي فيه الأفضلية والمشروع هو متى إلى متى يكون؟ ما حده؟ ها؟ إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل هذا هو الذي يعني تكون فيه أفضلية التأخير مع الإمكان. أما إذا تجاوز فهذا تجاوز الأفضلية، بل تجاوز الأفضلية مطلقا في أول الوقت أو في آخره. نعم الحديث أيضا فيه دلالة على أن الإمام الراتب، الإمام المتخصص في صلاة الناس يعني متخصص يعني الخاص بمسجد معين يصلي بالناس يسمى الإمام الراتب، راتب يعني ثابت، من حقه أن ينتظر ولو تأخر. لا يجوز لأحد من الناس ولو من جماعة المسجد المفاضلين عليه أن يأتي فيستبطئ الإمام ويقيم الصلاة ويصلي بالناس أو يصلي وحده، لا ما يصح. كان الصحابة ينتظرون حتى تخفق رؤوسهم، فهذا فيه مشروعية أو دلالة على أنه لا يجوز أن يعني يصلى بالناس قبل أن يأتي إمامهم الراتب، إلا إذا كان معروف لعذر، عذر انتهى، أو أناب أحد، أو غاب غيابا تأخر تأخرا ملحوظا يعني تأخر غير يعني مقبول. هذه في هذه الحال من حق الجماعة أنهم يصلون، وبل من حقهم أنهم يسائرون، ومن واجب الإمام الراتب الإمام المتخصص في صلاة الناس من واجبه أن يراعي حال الجماعة، فلا يجعل هذا ذريعة له أنه يؤذي الناس فتأخر كما يشاء ويغيب كما يشاء، لا. ونحن في زماننا هذا في الجملة يعني في الجملة عندنا ضوابط أو عندنا يعني محددات يعني الساعات تضبط كذا الوقت إلى آخره، خلص إذا اتفق الجماعة على ساعة معينة وقت معين إذا جاء تقام الصلاة، فإن تأخر الإمام عنها يعطي له 5 دقائق أو كذا إلى آخره من غير أن يعلم حاله قد يكون، وإلا بعد ذلك انتهى وزال حقه في ذلك وتقام الصلاة. الفقهاء نصوا على أنه لا يجوز أن يؤم في المسجد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو بعذره، يعني لا يجوز يحرم، قالوا يحرم ذلك. في الحديث إشارة أو بدلالة على أن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على فعل هو سنة من سنته عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أنه ما من فعل يفعله الصحابة له حكم شرعي غير معلوم لديه من قبل، له حكم شرعي يحتاج إلى بيان حكم شرعي، ولم يقره وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره، فذلك يدل فذلك دليل على إقراره لذلك الحكم، ولو لم نعلم أنه علم به، لأنه ما دام في وقته في عهده ويحتاج إلى بيان حكم، فلما لم يبين منه غير ما فعل دل ذلك على أن هذا الذي فعل مشروع، لأن لو لم نقل إنه مشروع قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز أن يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى معنا مسألة هنا، وهي مسألة ما يشبه النوم. طبعا النوم قيل إنه ناقض، نوم المستغرق محله محل اتفاق، ناقض بنفسه. وقيل في الحقيقة هو ليس هو ناقض بنفسه، بل هو مظنة الناقض، مظنة، ولهذا قالوا المستغرق مظنة، لأنه قد يخرج من يعني دبر الإنسان ما ينقض الوضوء وهو لا يدري. فما دام مظنة الناقض النوم، لماذا؟ لأنه النوم المستغرق ذهب معه الإحساس إلى حد كبير، ذهب معه الإحساس حتى أنه لا يحس لا يدرك ما الذي يمكن أن يخرج من دبره. في حالات تشبه النوم، وهي حالة الإغماء. الإغماء إذا أصاب الإنسان إغماء بحيث أنه لا يدرك، الإغماء يحصل يطرأ على الإنسان فيزول معه إدراكه وإحساسه. فإذا حصل مع الإنسان إغماء لفترة، هل يصح له أن يعتبر هذا الإغماء يعني فترة؟ قد معلوم أن الإغماء قد يكون دقيقة، وقد يكون 5 دقائق، قد يكون ساعة، وقد يكون يوم، وقد يكون وقت أطول. إذا حصل الإغماء ثم أفاق، فهل يبقى على وضوئه كالنوم أو لا يبقى؟ يكاد يكون هناك اتفاق على أن الإغماء ناقض للوضوء. الإغماء ناقض للوضوء. ليه؟ لماذا؟ قالوا لأن الإغماء فيه ذهاب للإدراك بالكلية، بحيث إن المغمى عليه لو صحيته حاولت أن توقظه ما استيقظ، بعكس النائم فإن فيه بقية إحساس مهما كان مستغرقا لو يعني صحيته لا صح. إذن فبينهما فرق، فمطلق الإغماء ذهاب العقل بالإغماء مطلقه أي قليله وكثيره موجب للوضوء، لأنه يختلف عن النوم في هذا الحال. انتهينا من حديث أنس فيما يتعلق بحكم النوم في الوضوء. الشيخ ذكر بعد هذا حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها، ليس في النوم ولكن في موضوع آخر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحار فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإن أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإن أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال الشيخ: طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ متفق عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذف هذه الزيادة عمدا. أولا قبل أن ندخل في بيان ألفاظ الحديث وأحكامه إلى آخره، لماذا المصنف أورد هذا الحديث وهو خاص بالحيض واللفظ المتفق عليه ليس فيه ذكر للوضوء أصلا؟ نقول الشيخ المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لزيادة البخاري، وهو قوله: ثم توضئي لكل صلاة. إذن ففيه دلالة على ما يتعلق بنقض الوضوء وما يجب في حالة الاستحاضة. وذكر ذكر فيه صحابية، هذه الصحابية طبعا عائشة رضي الله عنها سبق معنى التعريف بها، وهي أشهر من أن تعرف، ورضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن صحابة وصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. لكن فاطمة بنت حبيش هذه صحابية، صحابية وهكذا اسمها، فاطمة بنت حبيش بهذا اللفظ الذي تسمعونه ضم الحاء وفتح الباء، وهي قرشية أسدية، وهي زوج عبد الله ابن جحش رضي الله عنهما. قولها في الحديث أو قول هذه الصحابية: إني امرأة استحاض. استحاض ما معنى الاستحاضة؟ فقال يعني نقول الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة، هذا مصطلح معلوم. الاستحاضة هو جريان الدم من فرج المرأة في غير مواعيد محددة، وسمي بهذا الاسم وعرف بهذا الاسم يعني لأنه لا يقال على كل دم سائل أنه استحاضة، ولكن سمي به لأنه قريب من الحيض، فذاك حيض له مواعيد معددة محددة وله صفاته وله مكان مصدر من الرحم، وهذا استحاضة. نعم المخرج العام واحد ولكن المصدر مختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عرق. نعم، فالاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. تقول الصحابية في سؤالها: استحاض فلا أطهر. طبعا هذا حكم هي حكمت به، فهمته، ولما عرفت أن الدم مستمر معها عرفت أنها بحكم ما تعرف أن الحيضة يعني الحيضة لا تكون على طهارة بسبب وجود الدم، فيعني فهمت من ذلك أن الدم الخارج من الفرج موجب لعدم الطهارة، فقالت عن نفسها أنها لا يعني لا تطهر، يعني لا ينقطع عنها الدم، وكانت تظن أن استمرار جريان الدم ولو في غير وقته كالحيض يوجب عدم الطهر. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبقين على طهارة، إنما ذلك، وعلل قال: إنما ذلك عرق. عرق ذكر بعض الفقهاء أنه له اسم يسمى العادل أو العادر، هذا العرق مخصوص، هذا هو هنا في الرحم معلوم هذا الاسم أو هذا العرق الذي ينزل منه دم الاستحاضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك إنما ذلك عرق وليس بحيض، نفي وهمها أو توهمها الذي توهمته، لأن الحيض يخرج من قعر الرحم فيها، فهو إخبار باختلاف المخرجين أو المصدرين، وذلك رد لقولها لا أطهر، يعني تبيين لها لأنها اعتقدت عدم طهارتها بوجود دم الاستحاضة. ففي الحديث أيضا قال لها: نحن لا نريد أن نفصل كثيرا في هذا الحديث لأن مكانه باب الحيض كما سيأتي، لكن الفاظ الحديث نشير إليها. قال فإذا قوله: فإن أقبلت حيضتك فدع الصلاة. إقبال الحيضة يعني مجيء وقتها أو وقت ابتداؤها، وإذا أدبرت يعني ابتداء انتهائها، هذا هو مقصود من قوله أقبلت حيضتك وأدبرت. قوله: فأغسلي عنك الدم، يعني هذا أمر بغسل الدم الموجود من الاستحاضة، وفيه دلالة على وجوب غسل الدم كما سيأتينا في الأحكام. ورد في بعض الروايات واغتسلي، ولكنها رواية شاذة غير صحيحة، وسيأتينا تفصيل الأحكام الاستحاضة في باب الحيض. المصنف رحمه الله تعالى قال: إن مسلما يعني ذكر زيادة البخاري، قال: وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار الشيخ المصنف ابن حجر يقول: وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، يعني لم يروها. ليش؟ مسلم رحمه الله تعالى ظن أن هذه الزيادة شاذة، لأنه رواها يعني تفرد بها بعض رواة الحديث، وهو خالف بها الثقات الذين رواه الحديث عن حماد، لأنه لفظ مسلم فيه، قال فيه لفظ مسلم. نعم الإمام البيهقي يقول: سبب ترك مسلم لها كما قال البيهقي في السنن لأنها زيادة غير محفوظة، وأنه تفرد بها بعض الرواة عن غيره، يعني هذا المتفرد بها عن غيره من رواة الحديث. كلام مسلم قال: أي نعم. قال مسلم: وفي حديث حماد ابن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. هذا الذي أشار إليه المصنف بقول أن المسلم تعمد تركها. قال في حديث زيد حماد بن زيد زيادة حرف اللي هو هذه الجملة تركنا يعني تركنا ذكره. طب لماذا ذكره؟ البيهقي يقول ذكره لأن بعض رواته إنما لأن تفرد به بعض رواته وقد خالف بذلك الثقات، إذن فهي رواية شاذة فلم يعتمدها مسلم. والأصح أن الأظهر والأصح مع البخاري، لأن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في الفتح أنها ثابتة، هذه الزيادة ثابتة من طرق متعددة قد ينتفي معها الشذوذ أو ينتفي معها تفرد ذلك الراوي الذي ذكره مسلم. إذن فالزيادة صحيحة وهي في البخاري وهي موضوع الحديث ثم توضعي. فيستفاد من الحديث أخذا من رواية البخاري أن دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث الناقضة للوضوء، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه لكل صلاة. لكن قوله لكل صلاة هذه نقف عندها قليلا، لكل صلاة ثم توضئي لكل صلاة، هل كلما أرادت أن تصلي يلزمها الوضوء؟ وهذا ظاهر النص، توضئي لكل صلاة، أو أنه توضئي لوقت كل صلاة وبينهما فرق. دخل وقت الظهر وأرادت أن تصلي الظهر تتوضأ فتصلي به الظهر. فمن فاهم اللفظ على ظاهره قال إنها ليس لها أن تصلي بذلك الوضوء إلا صلاة الظهر، فإن أرادت أن تصلي طبعا قالوا النافلة الراتبة تتبعه لأنها منهم، فإن أرادت مثلا أن تجمع بين الظهر والعصر إذا كانت في ما يسوغ لها الجمع، أو تصلي صلاة أخرى في هذا الوقت وقت الظهر، ليس لها أن تفعل ذلك لأنه قال لها توضئي لكل صلاة. والقول الثاني يقول لا، هو فيه حذف وتقدير، توضئي لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة لا بد أن تتوضئي لتصلي تلك الصلاة، فإن أردت أن تصلي صلاة معها بعدها في أثناء الوقت فلها أن تصلي، قولان لأهل العلم في ذلك. ولعل الأصح والأرفق بالناس وبالنساء هو القول الثاني، هو توضئي لإيش؟ لوقت كل صلاة، توضئي لكل صلاة يعني لوقت كل صلاة. وتأتي تفاصيل أحكام الاستحاضة إن شاء الله قريبا. الحديث أيضا فيه مسألة أخرى ما لم ينص عليها تتعلق بالوضوء، كما لم ينص على مسألة إيش؟ الإغماء. هنا في الاستحاضة ورد الحديث في الاستحاضة وأنه أنها موجبة للوضوء لكل صلاة كما رأينا. طيب من أصيب بما يشبه الاستحاضة يعني جريان الدم من يعني قبله أو دبره، رجلا أو امرأة يعني مرض والدم يجري، أو يعني سلس البول، أو يعني انفراط يعني الدبر يعني خروج ريح ونحوه باستمرار مرض، ما حكمه؟ الحديث ما فيه نص على هذا، لكن أهل العلم قالوا إن هذه الحالات أو هذه الأحوال تشبه حال الاستحاضة والاستحاضة، واستدلوا بحديث الاستحاضة عليها كدلالة خاصة، وأنه من به ذلك فحكمه حكم من ابتليت بجريان الدم من فرجها استحاضة، بمعنى أنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولو استمر الدم أو الناقض معه حتى في أثناء صلاته، إذا اجتهد وتوضأ للصلاة فيجوز له أن يستمر في صلاته ولو حصل منه البول في أثناء الصلاة أو آخره. لماذا؟ أولا لهذا الحديث وهو نص في المسألة في مسألة الاستحاضة ويقاس عليها غيره، ولأدلة عامة أخرى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي رفع الحرج، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا المريض الذي به سلس البول لا يستطيع أن يفعل إلا هذا، وإلا تبطل صلاته إذا حكم ببطلان صلاته أو قيل له ذلك، قد يتأثر في نفسه أو كذا ولا ويبطل عمله، والله سبحانه وتعالى يعني رحيم بعباده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحديث يدل على انتهينا من هذه. الحديث يدل على وجوب غسل الدم الذي يصيب البدن أو الثوب. أغسلي عنك الدم وصلي، لأنه نجس، وذلك بالاستنجاء إن كان على الفرج أو بغسله في ثوب أو غيره. في الحديث فائدة مشروعية سؤال أهل العلم، هذا واضح. صحابية أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، يعني اشتبه عندها الأمر فأتت تسأل لتعرف الحكم. نعم، سؤال أهل العلم إذا أشكل على المسلم شيء في أمر دينه، سواء في ذلك من الرجال سواء في ذلك الرجال والنساء. وفيه بيان أيضا ما كان عليه الصحابيات من الحرص على معرفة أحكام دينهن، وأنهن ما كنا يستحيين ويخجلن من السؤال عما يتعلق بالأحكام الشرعية بهن، ولو كان من خاصة يعني مما يخصهن. وقد ورد هناك كما تعرفون التي أتت تسأل وقالت يا رسول الله لا حياة في الدين، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت إلى آخره. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل، ما دي تسأل، تقول أرضعت، لا أو يقول أرضعت أختي ابنتي مع ابنها، مع ابنها، فهل هناك عدد محدد لحرمتي بسبب الرضاعة؟ طبعا معلوم الكلام في مسألة العدد المحرم في الرضاعة، فيه خلاف بأهل العلم في مسألة العدد، لكن الحديث الصحيح عن عائشة 5 رضعات مشبعات يحرمنا. فإذا يعني أرضعت المرأة طفلا 5 مرات، مو 5 مصات، 5 مرات مشبعات يرضع، حتى طبعا قال أهل العلم الحد في الإشباع أنه يرضى حتى يفلت الثدي بنفسه، يعني نازل عنه خلاص هذا الشبع، ثم يعود الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وطبعا لن تكون هذه في جلسة واحدة، يعني لأنه إذا شبع ما يحتاج إلى. فإذا حصلت هذه الرضعات 5 فهذه الرضعات هي الرضعات المحرمة. نعم، هذا يسأل يقول توضأت وأحرمت للعمرة ولكني أشعر بخروج ريح من الفرج نتيجة التهاب القولون، فماذا أفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا دخل أحدكم، أو ما معناه عليه الصلاة والسلام، معنى قوله أحدكم في صلاة فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إنما ذلك الشيطان يوسوس له، يأتي يوسوس له. فهذا أحرم، يعني توضأ وأحرم للعمرة وجاءه هذا الوسواس، إذا تأكد من خروج الصوت أو الريح فوضوءه انتقض، وإن كان مجرد إحساس وأن والله يعني قولون عنده يعني يوجعه يمرضه، فاحتمال كذا، احتمال مجرد الاحتمال لا يجعله يحكم بنقض وضوءه. هذا يسأل عن الإغماء إذا طال هل يوجب الغسل؟ هو سأل وحكم، يعني هذا قال هل يوجب الغسل كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته. الإغماء يعني هو من حيث وجوب إيجاب الوضوء اتفاقا أنه يجب الوضوء، لأنه يعني يزيل العقل ويذهب معه الإحساس والإدراك، لكن هل يوجب الغسل؟ هل يوجب الغسل؟ فيه كلام لأهل العلم، والذي يظهر أنه لا ليس موجبا للغسل، لأنه ليس يعني فيه ما يوجب هذا إلا إذا يعني ثبت بنص خاص أو بنص بإيجابه، ويكون إيجابه من باب التعبد، وأما من حيث هو فليس موجبا للغسل. نعم يوجب الوضوء لاحتمال أنه يخرج من يعني إنسان ما يوجب الوضوء. نعم، هل يصح للمرأة أن تقرأ القرآن وهي بها استحاضة؟ هذا سؤال. وهل حديث أنس الذي ذكرته يخص من كان داخل المسجد فقط أو خارجه؟ السؤال الأول الجواب عليه أن الاستحاضة المدام صحت الصلاة مع الاستحاضة فقراءة القرآن تصح مع الاستحاضة، لأن الاستحاضة نعم في حال الاستحاضة نعم، لكن وقراءة القرآن يعني قراءة من الحفظ لا تحتاج إلى الوضوء، لا تحتاج إلى الطهارة، الذي يجب فيه له الطهارة هو مس المصحف. والاستحاضة ناقضة للوضوء، تعتبر ناقضة للوضوء فيجب الوضوء معها، لكنها ليست موجبة للغسل، ليست موجبة للغسل. فلهذا نقول إن مع الاستحاضة يعني مس المصحف لا يجوز إلا عند ضرورة، لكن القراءة لا بأس بها. أي الوضوء الذي صلت به تقرأ به القرآن. لا، مسألة القراءة من الجوال فيها يعني كلام يعني يختلف قليلا، من ناحية هل القراءة من الجوال يعني مسك الجوال هل يعتبر من مس المصحف؟ طبعا لا، مسك الجوال، مسك الجوال لا يعتبر مصحفا، والقرآن فيه إنما هو في الذاكرة، فعند هذا لا يدخل في مس المصحف. فكأن فالذي يقرأ من الجوال كأنه يقرأ من حفظه، يعني حكمه حكم من يقرأ من حفظه. هل حديث أنس الذي ذكرته يخص من كان داخل المسجد فقط أو حتى خارجه؟ لا، يشمل من كان داخل المسجد ومن كان خارجه، ما دام النوم قليلا غير مستغرق، فسواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد فإنه لا ينقض الوضوء على القول الأصح من أقوال أهل العلم. هذا يسأل عن السؤال المتكرر المعروف عن العمرة، هل يحرم السؤال كيف يحرم من أراد أن يعتمر عن أحد والديه بعد تأديته لعمرته علما أنه ليس من أهل مكة؟
الله أكبر.
الجواب على هذا المعروف.